الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الجهمية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليكفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمز؟ قالوا: والمز. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقي العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرض ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال: أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماكهم بإسناده ومعنى. وعن عبد الرحمن بن طمهان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي.
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي
فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، واستسقي الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أقيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وساق الحديث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عافقه مسيرة 700 عام. وعن أبي يونس سليم بن زبير مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ، يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. باب في الرؤية. وعن جرير بن عبد الله قال: وعن جرير بن عبد الله قال رضي الله عنه: قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال أبو عن أبي رزين وعن أبي رزين قال وعن أبي رزين قال موسى العقيني قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه. قال أبو رزين أليس كلكم يرى القمر قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر قال ابن معاذ ليلة البدر مخليا به ثم اتفقا قلت بلى قال فالله أعظم. قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله فلله فالله أجل وأعظم. باب في الرد على الجهمية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن. قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب في القرآن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وعن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمري يتلى. وعن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. وعن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى في بابين أمر الجهمية. والجهمي عند السلف هو من أنكر الصفات كلها أو بعضها، يصدق على من أنكر بعض الصفات أنه جهمي، يسميهم أهل العلم فروع الجهمية، وقد يسمونهم الجهمية الإناث. والذين أنكروا الصفات كلها، أول من أنكر الصفات عدو الله الجعد بن درهم، وذبح يوم العيد ذبحا، ثم خلفه تلميذه الشقي الجهم بن صفوان، ونشر هذه المقالة، وكان صاحب لسان ولم يكن ذا علم ولا مجالسة لأهل العلم، لكن عنده قدرة على كثرة الكلام، فلأجل ذلك انتشرت من طريقه، وانتشر نفي الصفات في عدد من الفرق، حتى لا تجد فرقة إلا وعندها إنكارا للصفات جزئيا أو كليا، سوى أهل السنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الجهم بن صفوان: فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان، لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن. حتى المعتزلة وهم خصومه في القدر وفي الإيمان تأثروا بقوله أخزاهم الله جميعا في الصفات. فمن أنكر الصفات كلها أو بعضها فيصدق عليه عند السلف أنه جهمي. في بعض النسخ أن أبا داود رحمه الله قال: باب في الجهمية والمعتزلة، لأن طريقهما في هذا هو إنكار الصفات. ذكر الحديث الأول أن الناس يصلون في قلة الأدب والجرأة أن يتساءلوا هذا السؤال الخبيث الذي أصله من الشيطان، حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ جرأة عجيبة وسؤال حتفه في كتفه. إذا قلت إن الله خلق، فمن التناقض أن تقول من خلقه، لأن الذي يخلق لا يخلق. قال عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا سؤال حتفه في كتفه، كيف تقول إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فمن خلقه؟ الله أول ليس قبله شيء، وهو عز وجل أعظم من أن يخلق. ولهذا أبطل الله عبادة المعبودات من دونه بقوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فأبطل أن تكون مستحقة للعبادة من جهة أنها تخلق، ولهذا قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. فهذا سؤال أصل طرحه من الشيطان الرجيم. ولهذا في بعض الروايات أن الشيطان يأتي ابن آدم فيقول نفس السؤال هذا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فالله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو عز وجل الأول فليس قبله شيء حتى يخلقه سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذه كلمة من الكفر، ما علاجها؟ علاجها فيما قال عليه الصلاة والسلام، فليقول آمنت بالله، وفي اللفظ الآخر فليقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني أن على العبد إذا جاء شياطين الإنس والجن ووسوسوا بمثل هذه الوسوسة وقالوا الكفر أن يقابلها بالإيمان: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، فتكون مثابة الطهارة التي تزيل النجاسة. في اللفظ الآخر: فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فالله لم يلد ولم يولد ولم يكن سبحانه وتعالى شيء قبله، بل هو الأول فليس قبله شيء، وليس له كفوا سبحانه وبحمده حتى يقال من خلقه. فلهذا الله عز وجل لا يقاس بخلقه، ولا يقول هذا إلا مشبه مشرك، يقيس الله بعباده فيرى العبادة تخلق فيقول إذن من خلق الله؟ الله خالق لا يخلق سبحانه وتعالى. قال: ثم ليكفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان، يعني حتى يعالج هذا الشرك بالإيمان ويتعوذ بالله، لأن هذا أصله كما قلنا في الحديث أنه في أصله من الشيطان كما في اللفظ الآخر. هناك أيضا علاج آخر، قال: ولينتهي، يعني لينتهي من هذا الخاطر ولا يسترسل معه، وليقطعه ولينشغل بما فيه خير، ومن أعظم ذلك أن يذكر الله كما في ذكره هنا، ويقبل على أمر دينه أو دنياه، ولا يكترث بهذه الخطرات السميجة القذرة. حديث بعد حديث العباس رضي الله عنه أنهم كانوا في موضع فسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما مرت بهم سحابة ماذا كانوا يسمونها، ثم أخبر ببعد ما بين كل سماء وسماء، جاء في بعض الروايات أن بينهما 72 أو 73. حديث ابن مسعود أن بين كل سماء وسماء 572 في حديث العباس، أو 73 سنة في حديث ابن مسعود 500 سنة. وهذا بحسب المسير، تارة يكون السائر على قدميه يمشي مسافة أطول، وتارة يكون الراكب أو الطير الذي يخفض يكون مساره أسرع، فهذا بحسب نوع ما قطع به المسير. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام ببعد ما بين كل سماء وسماء، ثم قال في آخره: ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، يعني فوق العرش، بعد أن ذكر ما بين كل سماء وسماء وذكر ما يتعلق بالعرش. الحديث صريح جدا في إثبات العلو، وفي هذا رد صريح على الجهمية النفاة الذين ينفون علو الله. الحديث هذا ضعفه عندك الألباني رحمه الله، ابن القيم رحمه الله تعالى دافع عنه وذكر دلائل صحته ورد على من ضعفه، ذكر أنه حديث معروف، وما قدح فيه من جهة سنده رد عليه رحمه الله تعالى. في حديث جبير أن رجلا جاهلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنفس جهدت ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، يعني من شح المطر، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله. إلى الآن والكلام سليم، ثم قال: ونستشفع بالله عليك. هو هذا الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستشفعوا بالنبي يعني أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، لكن أن يستشفعوا بالله على النبي الله عز وجل أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، بل يستشفع إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويحك، أتدري ما تقول؟ الكلمة عظيمة جدا، أتدري ما الذي يعني خرج من لسانك أنت؟ ثم سبح، فصار صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. استمر هكذا ينزه الله عن هذه الكلمة لشدة معناها، حتى صار ذلك معروفا في وجوه أصحابه، تأثروا جدا رضي الله عنهم. ثم قال له: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، الله عز وجل إذا أراد الأمر يقول له كن فيكون، لا يحتاج أنه يقول لعبد من عباده إني أشفع إليك أن يكون كذا وكذا، أمر لله مباشرة يجريه وينفذه سبحانه وتعالى. ويحك: أتدري ما الله؟ يعني هذا السؤال يدل على جهلك بالله، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة، يعني أن العرش فوق السماوات، وإنه لا يئط به أي بالرب سبحانه وتعالى أطيط الرحل بالراكب، يئط أي يصوت به كصوت أطيط الرحل، والرحل يوضع على البعير. فدل الحديث، ولهذا في اللفظ الآخر: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، دل الحديث على الرد على نفاة العلو من الجهمية والمعتزلة. ذكر حديثا عن خلقة ملك من الملائكة من حملة العرش، أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، الله على كل شيء قدير. هذا يدل على هول وعظم خلقته، ما بين عاتقه، العاتق ما بين المنكبين إلى أصل العنق، هذه المسافة القصيرة، ما بين العاتق وشحمة الأذن مسيرة 700 سنة، فالله أكبر. إذن ما خلقته هو؟ إذا كانت المسافة بين العاتق وشحمة الأذن 700 سنة، فكم تكون خلقة هذا الملك؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، الآية، هؤلاء، هذا أحد حملة العرش. الحديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المفسر لكتاب الله عز وجل المبين له قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: سميعا بصيرا. يقول أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه هكذا، والتي تليها على عينه. يقول أبو داود معلقا، وتعليقات أبي داود في الكتاب قليلة خاصة التعليقات على المتون، قال: هذا رد على الجهمية، وهذا موضع مهم، كيف يكون ردا على الجهمية؟ وجه كونه ردا على الجهمية أن فيه تحقيق الصفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد بهذا أن الصفة على حقيقتها، يستحيل أن يأتي أحد ليحرف الحديث أو ليحرف الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين يعني أن لله صفة سمع حقيقية وصفة بصر حقيقية، فلا يستطيع أحد أن يفعل كما تقول المعتزلة، البصر المقصود به العلم، كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه بصر حقيقي؟ معلوم أن سمع الله وبصر الله ليس كسمع وبصر المخلوق، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس معناه أن سمع الله مثل سمع المخلوق أو أن بصر الله مثل بصر المخلوق، فهذا منفي أصلا بنص قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول سمعه وبصره تبارك وتعالى نقول فيهما مثل ما نقول في علمه، كما أن علمه ليس كعلم المخلوق سبحانه وتعالى فكذلك سمعه وبصره. الله عز وجل لما ذكر علم المخلوق أثبت للمخلوق علما فقال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ولما ذكر علمه تبارك وتعالى قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلله علم يليق به بحسب عظمته وجلاله وكبريائه، وللمخلوق علم يليق بضعف هذا المخلوق المسكين، ولهذا قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، قال والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فلا يعلم شيئا وما أخرج، ومع ذلك العلم الذي عند البشر كله العلم الذي عند البشر كله قليل. فإذا أثبتنا لله علما نكون مشبهين، لأن للمخلوق علم، نقول للمخلوق علم يليق به وهو القليل، ولله علم يليق به وهو الذي ورد في هذه الآية وعنده مفاتيح الغيب وغيرها من الآيات. إذا نثبت لله العلم الذي يليق به والسمع الذي يليق به والبصر الذي يليق به، ونثبت للمخلوق من ذلك ما يليق بالمخلوق من ضعفه وفنائه وافتقاره. أثناء الحديث فيه رد على الجهمية كما يقول رحمه الله تعالى. الباب الذي بعده في الرؤية، أيضا الرؤية مما أنكرتها الجهمية والمعتزلة. أحاديث الرؤية رواها نحو من 30 من الصحابة رضي الله عنهم، فهي متواترة في جيل الصحابة، ودلت عليها نصوص القرآن كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ذكر الوجوه وأنها ناظرة إلى ربها، فإذا نظرت إلى ربها أكرمها الله بالنظرة، وذلك من آثار النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الآية فقال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر، أسألك لذة النظر إلى وجهك، فلا شك أن النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى مما هو مثبت عند أهل السنة بالإجماع، لا يخالف في هذا إلا الجهمية. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن رؤية الله، وفي لفظ آخر أو موضع آخر بادر هو صلى الله عليه وسلم وكلمهم عن النظر، فكانوا جلوسا معه ليلة البدر، والبدر ليلة 14 يكون على أتم ما يكون، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون من الانضمام، أي لا تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يراه، فيقول أحدكم هو ذاك وآخر يقول ليس بذاك، كما جرت العادة عند رؤية الهلال، الناس عندما يريدون رؤية الهلال لا يحتاجون إلى أن يتضامنوا لأن الهلال في الأعلى ويرونه جميعا. ورواه بعضهم لا تضامون بتخفيف الميم وضم التاء، أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة، كل هذا دال على أن الله يرى رؤية حقيقية. وقوله كما سترون ربكم، التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي سبحانه وتعالى بالمرئي وهو القمر، ولكن التشبيه هنا للرؤية، أي أن كما أنكم أنتم ترون القمر لا تحتاجون إلى أن تتضاموا فكذلك ترونه تعالى، وهذا يدل على أن الله تعالى يرى من جهة العلو، أن يأتيهم سبحانه وتعالى في الجنة، نسأل الله الكريم فضله، فإذا أتاهم ورأوه عز وجل اشتغلوا عن كل نعيم هم فيه، لأن أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة هو رؤيته، نسأل الله الكريم فضله. في الحديث الذي بعده أن ناسا قالوا أنرى ربنا يوم القيامة، فقال نحو من القول السابق، وأخبر أنهم لا يضارون في رؤيته كما لا يضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحابة ولا الشمس أيضا كما ورد في اللفظ الآخر. في اللفظ السابق قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما علاقة الموضع هذا برؤية الله؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. العلاقة أن صلاة الفجر والعصر سبب من أسباب رؤية الله تعالى. يحافظ على صلاة الفجر والعصر. لهذا قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الحديث الذي بعده أن أبا رزين رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة، أي خاليا بربه بحيث لا يزاحمه شيء في الرؤية؟ فقال عليه الصلاة والسلام، قال: وما آية ذلك أيضا، يعني يريد علامة على ذلك. قال: أليس كلكم يرى القمر ليلة القدر مخليا به؟ فقال أبو رزين: بلى. قال: فالله أعظم، فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. كل هذه الأدلة دالة على إثبات الرؤية، والرؤية كما قلنا وردت عن 30 من الصحابة رضي الله عنهم، فإما تواتر وعلم علما معلوما من دين الله بالضرورة، دلت عليها الآيات الكثيرة. الباب الذي بعده نص فيه على أنه بابا على أنه باب في الرد على الجهمية. الجهمية تنكر الصفات، فلهذا جاء بالأحاديث والأدلة التي فيها الرد على الجهمية، وهذه طريقة من طرق الرد على أهل الباطل، أن يقال: سأرد عليك بالنص مباشرة، كأن ترد على الرافضي. الروافض إذا سبوا الصحابة وقالوا فيهم القول السيء، أقول: اسمع، أنت تكفرهم يا عدو الله، والله عز وجل أثنى على قلوبهم وشهد على ما فيها من الإيمان وسماهم بالصادقين والمفلحين والمهاجرين والأنصار، وقال سبحانه وتعالى: فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، وقال عز وجل: فيهم، فعلم ما في قلوبهم يعني من الخير والإيمان، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقال سبحانه وتعالى: في الذين آمنوا قبل الفتح وبعده، وكلا وعد الله الحسنى. فاسمع يا عدو الله، أنت تكفرهم ورب العالمين يشهد لهم بالإيمان، فتكفيرك لهم كفر منك بهذه الآيات. ولهذا تكفير الصحابة كفر، لأن تكفير الصحابة تكذيب لصريح القرآن. والعجب من الرافضة أن يسبوا الصحابة ويتمسكوا بالآيات التي وردت في القرابة، مثل قول تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مع أن آيات القرابة آيات الصحابة أكثر بكثير من آيات القرابة. وأعظم نصا على أن الصحابة ناجون وفي الجنة وأنهم مفلحون وصادقون، وهذا ليس في آيات القرابة. ولهذا فضل القرابة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل الأكبر لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه ليس أصل فضيلته أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طالبا أخ علي أبو طالب له ابن اسمه طالب، مات في الجاهلية، مات على الشرك. علي رضي الله عنه نفعه الله بالإيمان، وإلا فطالب وعلي إخوان أخوان. فأصل الفضيلة في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة مستقلة بلا أدنى شك، لكن الفضل الأكبر لمن كان منهم على الصحبة. أما إذا تحققت القرابة دون الإيمان فإن هذا عدو لله عز وجل بنص القرآن وإن كان قريبا، وسورة المسد أصرح شيء على ذلك: تبت يد أبي لهب وتب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب من علي رضي الله عنه، ومع ذلك شهد الله له بالنار. فالمعول على الإيمان، الأصل على الإيمان، وهو الذي بلا شك شهد الله به شهادة على الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم: أولئك هم المؤمنون حقا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه في المهاجرين، والذين آووا ونصروا هذه في الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا. فمن قال هم الكفار نقول: نشهد الله أنك أنت الكافر، لأنك كذبت النص الصريح في أنهم هم المؤمنون. الله يقول هم المؤمنون ولم يكتفي بذلك حتى قال هم المؤمنون حقا. من هم المؤمنون حقا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فيقول الله فيهم المؤمنون حقا وتقول أنت الكافرون حقا، أنت كافر بنص كلام الله عز وجل. فمن أعظم ما يرد به على أهل الباطل أن يرد بالنص. ومن هنا قال باب في الرد على الجهمية، ولم يكثر النقاش والمجادلة، فإن قلتم قلنا، لا، قصدوها مباشرة، اسمعوا النصوص التي فيها تدمير مذهبكم. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، في هذا إثبات الطي لهذه السماوات، وفيه أن الله تعالى يأخذهن بيده وأن له يدا يمنى سبحانه وتعالى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى سبحانه وتعالى، ثم يأخذهن، قال ابن علاء، قال العلاء، بيده الأخرى، فيقول أين أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في اللفظ الآخر ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فنثبت النزول، فيقول، نثبت القول والكلام، وكل هذا تنفيه الجهمية، ينفون الكلام والنزول والاستواء، وينفون أن الله تعالى له يد، وينفون أن الله يطوي السماوات. مذهب خبيث، ظلمات بعضها فوق بعض، يردون الآيات الصريحة من القرآن والسنة، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له، نسأل الله الكريم فضله. أبو داود اكتفى بالحديثين هذين، لأن بقية الأحاديث كذلك، جميع أحاديث الصفات كلها رد على الجهمية. ثم ذكر بابا في القرآن والخلاف فيها أيضا مع الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وأبرادهم من أهل الكلام. هذه الأحاديث التي أوردها كلها فيها النص على أن القرآن كلام الله. الأول قوله صلى الله عليه وسلم حين يعرض على الناس نفسه في الموقف، يعني في الحج، هذا رجل يحملني إلى قومه، يعني قبل أن يهاجر، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فنص على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو الذي يبلغه إبلاغا، وأما الكلام القرآن فهو كلام الله بلفظه ومعناه، هو سبحانه الذي قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ مهمته أن يبلغ، وليس القرآن من الله ولا من جبريل عليهما الصلاة والسلام، بل القرآن كلام من الله عز وجل، وجبريل الروح الأمين بلغه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن كلام الله، ولهذا سمع موسى كلام الله، وما تلك بيمينك يا موسى، لما سمع السؤال هذا أجاب عليه، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، سمع الخطاب رد الجواب فألقاها فإذا هي حية تسعى إلى آخره. إن كلام الله تعالى على حقيقته بحرف وصوت يليق بالله عز وجل ويسمع، ولذا تسمعه الخلائق. الحديث إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا بالقيامة. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، وهو من حروف وأصوات، كما وهو من حروف، هو بصوت الله عز وجل، سمعه جبريل من الله تعالى وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، فدل على أن القرآن من حروف، وفي هذا فضيلة مهمة ينبغي يتنبه لها طالب العلم. كل حرف من القرآن بعشرة حروف، هذه والله التجارة الرابحة. أتدري كم حروف القرآن؟ ذكر ابن كثير في المقدمة في تفسيره أن مجاهدا قال إن حروف القرآن 321,000 حرف و180، 321,000 و180، يعني أنك إذا قرأت، نسأل الله الكريم فضله، إذا قرأت ختمة فأكثر من 3,000,000 حسنة تأتي العبد. فلا تغلب يا طالب القرآن، لا يا طالب العلم لا تغلب على القرآن، احذر أن تكون من الكسالى الذين لا يأتون القرآن إلا متقطعة قراءته. احرص، أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل في ذكره أعظم الذكر هو هذا القرآن العظيم. ثم ذكر بعده الحديث، هو حديث الإفك الطويل، الشاهد منه قول عائشة رضي الله عنها: ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر النسبة، لأن الجهمية تنفي أن يكون القرآن كلام الله، أن يكون كلام الله. وهكذا قول النجاشي في آية من الإنجيل لما قرأت وضحك عامر بن شهر قال: أتضحك من كلام الله؟ لأن هذا معروف عند الجميع أن هذا كلام الله عز وجل، التوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام الله. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه من كل عين لامة. ثم يقول: كان أبوكم، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود وقال غيره أيضا من أهل العلم قبله وبعده: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق كما تقول جهمية. ما وجه الدلالة؟ لو كان القرآن مخلوقا لكان النبي صلى الله عليه وسلم متعوذا بمخلوق، حاشا عليه الصلاة والسلام، أعيذكما بكلمات الله والقرآن كلام الله، ولو تعوذ أحد بمخلوق لا أشرك. فكونه يتعوذ بكلمات الله يدل على أن كلمات الله كلمات الله غير مخلوق. وهكذا الحديث بعده أن الله عز وجل ذا العظمة والجبروت إذا تكلم بالوحي صعق أهل السماء، لأن صوته عظيم جدا سبحانه، كأنه سلسلة جرت على صفوان أو على صفا، الصفا والحجر إذا جر عليه السلسلة يكون لها صوت عظيم جدا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فيقولون: ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. نعم.
باب في الشفاعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. باب في ذكر البعث والصور. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفق فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه، إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. باب في خلق الجنة والنار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. باب في الحوض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرع. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800. وعن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضحك؟ فقال إنه أنزلت علي آنفا صورة. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيد أو قال المجوف، فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم للملك الذي معه ما هذا؟ قال الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل. وعن أبي طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط، فلما رآه عبيد الله قال إن محمديكم هذا الدحداح. فهمها الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قومي يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين. قال إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا. قال له أبو برزة نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا. باب في المسألة للقبر وعذاب القبر. وعن البراء بن عازب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قالوا ومن ماذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له فإن الله أداه قال كنت أعبد الله. فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها. فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد؟ فيقول لا أدري. فيقال له لا دريت ولا سليت. فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. وعن عبد الوهاب بمثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له، فذكر قريبا من حديث الأول. قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له، زاد المنافق وقال يسمعها من وليه غير الثقلين. وعن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى قبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جرير هاهنا وقال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك والنبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية ثم اتفقا قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر ذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها 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 لا أدري لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذا فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح وعن أبي عمر زادان قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه باب في ذكر الميزان وعن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعند الكتاب حين يقال ها أمقرأوا كتابه حتى يعلم أين يقع كتابه وفي يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا مضع بين ظهري جهنم قال يعقوب عن يونس وهذا لفظ حديثه باب في الدجال وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم قال أو خير وعن سالم عن أبيه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم به قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور
هذه الأبواب ذكر فيها أكثر من مسألة من مسائل اليوم الآخر، من ذلك ما يتعلق بالبعث، والبعث هو إحياء الموتى، وهو منصوص القرآن، ولكنه رحمه الله تعالى يذكر مثل هذه الأحاديث على سبيل التنبيه إلى غيرها. فذكر الحديث الأول الذي أو الشفاعة قبل ذلك، باب في الشفاعة. الشفاعة هي التوسط في اللغة، هي التوسط في أمر، لأن الإنسان يكون فردا ويطلب معه آخر حتى يكون آخر حتى يكون شفاعة. والشفاعة المقصودة في المذكورة في كتاب الله نوعا، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي كان يتوهمها المشركون لمعبوداتهم، وهي التي تنفى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه منفية. ما الآية التي بعد هذه الآية؟ آية الكرسي، ذكر الله فيها الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي التي تكون بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله في الشفاعة، والثاني أن يرضى عن المشفوع. قال عز وجل في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فدل على أن ثمة شفاعة بإذن الله. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يمكن أن تقع الشفاعة إلا في من رضي الله. ومن الذين يرضاهم الله؟ ما ثبت فيه الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا أو قال صدقا من قلبه. هم أهل التوحيد، هم أسعد الناس بالشفاعة، فلا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد، هم الذين يشفع فيهم. ولا بد أن يأذن الله، ولا يأذن الله تعالى بالشفاعة إلا بعد أن يمضي 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بعد أن يمضي معظم الموقف في القيامة، ثم يأتون آدم يقول: اشفع لنا إلى ربك، إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه جميعا وسلم تسليما كثيرا، فلا يشفع، لأنه أعلم بالله من أن يشفع. لأن الشفاعة لمن؟ لله. قال تعالى: قل لله، قل لله الشفاعة جميعا. فيذهب إلى من له الشفاعة سبحانه، فيخر فيسجد تحت العرش، فيستأذن ربه أن يشفع، فيأتيه الإذن بعد جمعة، أي بعد أسبوع، وهو ساجد: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع، تشفع، فيقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فالشفاعة المقصودة في كتاب الله هي المثبتة التي تكون بهذين الشرطين، وذكر الله الشرطين في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ذكر الشرطين معا، فذكر الشرط شرط الإذن في موضع، وشرط الرضا في موضع، وهي مما يقره أهل السنة. وهي أنواع، هناك الشفاعة العامة هي الموقف، وهناك الشفاعة التي فيها الخصام الكبير مع المعتزلة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد، ولكن ماتوا على كبيرة من الكبائر. أهل السنة يقولون: هؤلاء من أهل التوحيد، فإذا أدخلهم الله تعالى النار فإنهم لا يمكثون فيها مكث الكفار، يخرجون منها بشفاعة الشافعين بعد أن يأذن الله تعالى بالشفاعة، وبعد أن تنتهي الشفاعة يخرجون فيها برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي اللفظ الآخر: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين، يعني أنهم من جهنم. قال بعد ذلك: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. الحديث في وصف ما عليه أهل الجنة. نصوص الشفاعة متواترة، رواها أكثر من 20 صحابية، وهي في القرآن واضحة جلية كما ذكرنا لك. الشفاعة فيها رد على من؟ على أكثر من طائفة. الطائفة الأولى الخوارج ومن نحى من نحوهم من المعتزلة، الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، فيقال: لا يخلد، النصوص دالة على أنه يخرج من النار. الطائفة الثانية التي ترد عليها نصوص الشفاعة هي طائفة المرجئة، لأنهم يزعمون أن التوحيد لا يضر أهله معه معصية، فيقال: بل ضرتهم حتى دخلوا النار. فالشفاعة فيها الرد على الطائفتين الضالتين. بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالبعث، وهو أمر مجمع عليه عند أهل الإسلام، وذكر الصور الوارد في قوله تعالى: ونفخ في الصور. يقول صلى الله عليه وسلم: الصور قرن ينفخ فيه، ينفخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام نفخة فيصعق من على وجه الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث الذي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض، يعني هذه الجثة تأكلها الأرض كلها، ماذا يبقى من هذا المسكين الضعيف الفقير؟ آية من آيات الله، لا يبقى إلا عجب ذنبه مسمى بالعصعص، هذا أنت يا ابن آدم تفنى ولا يبقى منك إلا هذا الشيء اليسير حتى يعرف الإنسان قدره. قال منه خلق وفيه يركب، يركب بإذن الله عز وجل فينشأ من جديد. ثم ذكر ما يتعلق بخلق الجنة والنار ومراده الرد على المعتزلة قاتلهم الله الذين يقولون إنها لم تخلق، يقولون إنهما لم تخلقا. ذكر قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل إلى آخره، فلما رأى جبريل الجنة قال إن لا يسمع بها أحد إلا ويأتيها، فلما خفت بالمكاره، المكاره التي تكرهها النفوس، من اقتحم المكاره وأجبر نفسه عليها دخل إلى الجنة لأن المكاره دون الجنة. النار كفان الله شرها خفت بالشهوات، الشهوات تحبها النفوس، فمن اقتحم الشهوات دخل إلى النار. هذا الحديث إيجاز. أما الحوض فكما ذكر المصاصب الحوض أصله مجمع الماء، وهو حوض عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أيضا متواترة، وهو عدد قفير من الصحابة رضي الله عنه جمع أحاديثهم ابن كثير في آخر التاريخ. يقول صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيته كما ناحيتيه كما ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأدرف، يعني موضعين بلدان، طوله شهر وعرضه شهر، الأكواب التي فيه عدد نجوم السماء، ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه لم يظمأ، لأن الشرب منه ليس مثل الشرب في الدنيا، الشرب في الدنيا تظمأ بعده، أما هو إذا شرب والناس ترد القيامة عطاشا. فإذا رأوا الحوض فالموفقون الثابتون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون إلى الحوض فيشربون، وأما الذين بدلوا وغيروا فإنهم تدودهم ملائكة وتطردهم طردا كما تطرد الإبل الصحاب، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر الحديث بعده كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فنزلنا منزلا فقال ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يريد علي الحوض. لاحظ العبارة، يقول أنتم لا تبلغون الجزء، والذين يريدون الحوض نسأل الله الكريم فضله 100,000 جزء، العدد الموجود 700 أو 800 ما بلغوا هذا الجزء، معنى ذلك أن الذين يريدونه نسأل الله الكريم فضله كثر من هذه الأمة، ولكن يحال بين أناس وبينهم نعوذ بالله ممن بدلوا وغيروا. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالكوثر، لما نزلت هذه السورة قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل وعليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي. الحوض الذي في القيامة يمد من نهر الكوثر، فالماء الذي يأتيه من نهر الكوثر في الجنة، لهذا صار بهذا الوصف، من شرب منه لم يظمأ وصار أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن إلى آخره. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عري به عرض له نهر حافتاه الياقوت المجيب أو المجوف، ضرب الملك الذي معه يده فاستخرج ترابه ما هو مسك نسأل الله الكريم فضله، فقال محمد صلى الله عليه وسلم الملك الذي معه ما هذا؟ قال الكوثر الذي أعطاك الله. وبعد الآن زياد الظالم الوالي أرسل إلى الصحابي الجليل أبي برزة، فلما أقبل قال إن محمديكم هذا الدحداح، قال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت الآن تعيرني بأني صحابي؟ فأحسن الجواب، أحسن الجواب على هذا الظالم، كيف تقول هذا الكلام الخبيث إن محمديكم هذا الدحداح؟ فسأله فقال إن صحبة محمد لك زين ليست شيء، إنما بعثنا إليك لنسألك عن الحوض. هو غضب رضي الله عنه، يقول هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ فقال أبو برزة غاضبا لا مرة، يعني نعم سمعته لا مرة ولا مرتين ولا اثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، سمعت عدة مرات، فمن كذب به فلا سقاه الله. ثم خرج مغضبا لأن ابن زياد كان يكذب به، فتعريض بهذا الظالم. المسألة في القبر يعني يسأل العبد عن ثلاث حادثها كثيرة جدا، ولأن العبد يسأل في قبره فالمثبت نسأل الله الكريم فضله إذا سئل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا المراد بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ثم قام مقام وحشة ورعب وخوف هلع شديد جدا، فليس من السهل الآن في الدنيا أسهل ما على المنافق إذا قيل له من ربك يقول ربي الله، لكن في القبر المقام مقام عظيم، ملكان أزرقان هائلان، والمقام مقام انقطع فيه الكذب والنفاق والدجل، ما هناك إلا الصدق، فمن ثبته الله أجاب ومن لم يثبته لم يجب، نسأل الله الثبات والعفو والعافية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم نخلا لدم النجار من الأنصار، سمع صوتا ففزع قال من أصحاب هذه القبور، خشي أن يكون من المسلمين، قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، سمع تعذيب هؤلاء الموتى من المشركين، فقال تعوذ بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. ثم ذكر وضع المؤمن أنه يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه إلى آخر الحديث، فالمؤمن يثبت ويقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، كما في الأحاديث عموما نتحدث عنها. أما الكافر والمرتاب فإنه يردد هذه الكلمة الدالة على التردد وعدم التأكد، يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، هذا يدل على أنه كان يقوله في الدنيا لكن ما كان يقوله قول الموقن، فلهذا عياذا بالله يبدأ في تعذيبه، يضرب ضربة بمطراق من حديد بين أذنيه، يصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين، ويبدأ في تعذيبه نسأل الله العافية والسلامة، وما وراءه من الآخرة أشد وأنكى. العبد إذا وضع في قبره يسمع قرع نعالهم أن تعاد له روحه، فيأتيه الملكان فيسألانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم ذكر أن الملكين يأتيان فيسألان العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمثبت إذا أجاب وانتبه يا طالب العلم ودقق في هذا الحديث، الحديث هذا له شأن كبير، إذا قال هو رسول الله يقول له الملكان وما يدريك، هذا طلب لإيش؟ للدليل، وما يدريك أنه رسول الله فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق، الحديث هذا له شأن كبير. احرص على القرآن، احرص على قراءة القرآن ينفعك بإذن الله عز وجل في الكروب، لاحظ هذا الآن نفعه الله بقراءة القرآن والإيمان به، إذا أجاب الجواب الحق وقال إنه رسول الله ما يدريك، اللفظ الآخر ما علمك، ما علمك، فقل قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق، أقبل على القرآن، أمضي وقتا في القرآن، لا تجعل القرآن على الفراغ، أليست عندك أشغال مهمة كل يوم لا تتركها؟ القرآن اجعله ضمن الأشغال، بل وأعظم الأشغال وأهم الأشغال، فلا تقل إن فرغت قرأت، هذا في الأشغال غير مهمة، أما الأمور المهمة فلا يمكن أن تكون على هذا الحد، اجعل القرآن شغلا ينفعك بإذن الله عز وجل، واحرص على قراءته وأقبل عليه، واحرص على تفهم معانيه، واحرص على أن يكون عندك تفسير مختصر كتفسير السعدي، تفسير ابن كثير رحمهما الله، حتى تقرأ وإذا أتتك آية تتدبرها وتعي معناها، حتى تقرأ عن علم وعن دراية. المؤمن نسأل الله الكريم فضله إذا أجاب هذا الجواب يفتح له باب إلى الجنة، يفتح له أولا باب إلى النار، قال انظر إلى منزلك من النار أبدلك الله به منزلا من الجنة، فيزداد فرحا إلى فرحه أن الله أنجاه من النار وأدخله الجنة، عكسه نسأل الله العافية الهالك الذي لا يجيد، أول ما يفتح له باب إلى الجنة، قال انظر إلى منزلك من الجنة أبدلك الله به منزلا من النار، فيندم من جهتين، جهة فوات الجنة وجهة دخول النار، يضيق عليه قبره نسأل الله العافية والسلامة حتى تختلف فيه أضلاعه من شدة تضييق القبر، يقيض له أعمى أبكم، أعمى لا يراه أبكم لا يسمع لا يتكلم، له مرزبة من حديد يضربه ضربا نسأل الله العافية بهذه المرزبة من شدتها لو ضرب بها جبل وصار ترابا، يصيح الصيحة هذه يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، بعد ذلك ذكر الميزان، وأن عائشة ذكرت خوفها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة مواضع لا يذكر أحد أحدا منها الميزان حتى يعلم يخف ميزانه أو يثقل، وحتى يعلم فيكون كتابه في يمينه فيكون من أهل اليمين أو في شماله فيكون من أهل الشمال، وكذلك عند الصراط عندما يضرب الصراط على متن جهنم. الحقيقة الأحاديث الواردة في الميزان كثيرة، وأحاديث صحيحة ثابتة ذكرها الآجري رحمه الله تعالى، وذكر غير واحد من الأحاديث، منها أن للميزان كفتان لو وضعت في الكفة الواحدة السماء والأرض لا وسعتها، الكفة الأولى تجعل فيها الحسنات والكفة الثانية تجعل فيها السيئات، إن رجحت الحسنات دخل الجنة برحمة الله وفضله، وإن رجحت السيئات فلك صار من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه، وإن دخل النار وهو من الموحدين فإنه يكون إلى الجنة بعد أن يصير في النار ما شاء الله، ثم يشفع بإذن الله فيخرج من النار. الميزان ذكره الله تعالى في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ما الذي يوزن؟ الذي يوزن العامل نفسه والعمل، وكذلك الصحف التي تكتب فيها الأعمال، كل هذه توزن، والأدلة على هذا كثيرة قد يطول بنا المقام لو تتبعناها. الباب الأخير في الدجال وأحاديثه متواترة أيضا، وهو أعظم فتنة على الإطلاق، منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة لا توجد فتنة أشد وأشر من فتنة الدجال، ومن شدة فتنته أنذر جميع الأنبياء أممهم من الدجال، أنذروا أممهم الدجال، حتى إن نوحا هو أول الرسل بعد الشرك قد أنذر أمته الدجال، انتهت جميع الأمم قبلنا وليس بعد هذه الأمة إلا القيامة، إذن فهو خارج في هذه الأمة قطعا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل كثيرة من أخباره تجدها في صحيح مسلم. مسلم رحمه الله تعالى توسع جدا في إيراد أحاديث الدجال وما يكون من الخوارق التي تكون معه وكثرة من يتبعه وما يقع للمؤمنين من الضنك والشدة والضيق حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل عدو الله الدجال، وأحاديث الدجال كثيرة جدا، وهو مما لا يشك فيه أهل الحق أبدا، ولهذا من شدة فتنته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعاذ بالله من فتنته في الصلاة، اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
باب في قتل
لكن جعل الله له الحمد، جعل الله لأن عدو الله ماذا اسمه دجال من شدة دجل يدعي النبوة في البداية ثم يدعي أنه الرب، فجعل الله عز وجل فيه علامة ضعف بينة وهو أنه أعور، الرب عز وجل ليس بأعور، فهذا الذي يدعي أنه رب هو أعور، الذي عور عينك هكذا من هو؟ وأنك رب صادق لما كانت عينك عورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سأقول لكم فيه قولا لم يقوله نبي لقومه، لأنه خارج في هذه الأمة قطعا، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بعور. ومن فضل الله عز وجل ومنته أيضا مع شدة فتنته أن الله تعالى جعل في جبهته ثلاثة أحرف كفراء، فإنه كافر، يقول صلى الله عليه وسلم يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، ليست القضية الآن قضية قراءة وعدم قراءة، القضية قضية إيمان، فيراه المؤمن حتى لو لم يكن يقرأ ويكتب ويرى أنه أعور، فالمؤمنون يعلمون يثبتون ويقولون ردون عليه قوله ويعظون اتباعه، وإنما يتبع أكثر من يتبعه نسأل الله العافية النساء، أكثر كما في الحديث أكثر من يتبعه النساء. نعم.
باب في قتل الخوارج. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفي؟ قلت إذن والذي بعثك بالحق، أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر؟ قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. وعن عرفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. باب في قتال الخوارج. وعن عبيدة أن عليا ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد.
عن عبيدة بن سلمان.
عن علي ذكر أهل النهروان فقال فيهم رجل مودن اليد أو مخدد اليد أو مسدون اليد لولا أن تبطروا لنباتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت هذا من؟ قال إي ورب الكعبة. وعن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وابن عيينة وبين عيينة بن بدر الفرازي الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين نافئ الجبين كث اللحية محلوق قال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ فقال فسأل رجل أحسبه خالد بن الوليد. قال فمنعه قال فلما ولى قال إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحنيط. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال سيماهم التحنيط والتسبيب. فإذا رأيتموهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيد استئصال الشعر. وعن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سبهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حتى حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وعن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض أفتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم فإنهم قد سلكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مر بنا على قنطرة قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراتبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتلوا بعضهم على بعض قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوا قال فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال أخرجوهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. وعن أبي الوضيء قال علي رضي الله عنه اطلبوا المخدج فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى من طين. قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريض له
قريط
فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريط قريط له إحدى يدين مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على إذن بن يربوع. وعن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي رضي الله عنه مع الناس وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم وكان المخدج يسمى نافعا ذا السدية وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه سعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو داود وهو عند الناس اسمه حرقوس. باب في قتال اللصوص. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد.
بارك الله فيك. هذه الأبواب الثلاثة يتعلق اثنان منها بالخوارج والأخير باللصوص. أولا يحتاج أن نعرف ما المراد بالخوارج، لما سموا بالخوارج؟ سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على ولاة الأمر من المسلمين، ولذا جاء في الحديث: تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين. فالذي يخرج على ولاة الأمور من المسلمين فهو خارجي، ولو لم يكن عنده نفس اعتقاد الخوارج الأوائل كتكفير صاحب الكبيرة، فإذا خرج خروجا على ولاة الأمر فإنه خارجي. أبو داود رحمه الله فقيه، لاحظ بأي حديث بدأ بأحاديث مفارقة الجماعة، لأن الخروج على ولاة الأمور هو خروج على الجماعة ومفارقة الله. من فارق الجماعة شبرا، وفي اللفظ الآخر من خرج من السلطان، لأن مفارقة الجماعة كيف تكون؟ بالخروج على السلطان. من فارق الجماعة شبرا، والشبر قليل، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الحديث خطير جدا. الخوارج بعض أهل العلم يقول إنهم مرتدون، لما في الأحاديث التي سمعت من كونهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. وهذا قول سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، يقول بعض أهل العلم رحمهم الله. لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم ليسوا كفارا، ولكنهم غلوا، والنصوص هذه ذكر فيها جملة من الأوصاف لهم. إذا أردت أن تعرف الخوارج طبقها عليهم. أهم وصف الخوارج أن يخرجوا على ولاة الأمور من المسلمين. لهذا ماذا تجد الخوارج؟ ماذا يفعلون؟ يسعون إلى تكفير الوالي وإن كان مسلما وإن كان مطبقا للشرع، يقول عنده كذا وعنده كذا، حتى يسوغ الخروج، لأنهم يعلمون أنه لا يصح الخروج على ولي الأمر المسلم. فولي الأمر المسلم لا يجوز الخروج عليه، يكون ولي الأمر المسلم مستأثرا بأموال بأراضي لا يوصل إلى الناس حقوقهم، لا يحل الخروج عليه بتاتا، لأنه لا يخرج عليه إلا إذا كفر. لهذا الخارج مباشرة يسعى إلى أن يقول إنه كافر حتى يبرر الخروج، فإذا خرج عليه خرج على ولي الأمر وعلى الجماعة، فيكون خروجا على جماعة المسلمين. ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي ولاة تستأثر بالأمور ولا تعطي الناس حقها، فأبو ذر قال: أحمل سيفي على عاتقي وأضرب. قال: فلا أدلك على خير من ذلك أن تصبر. أمرنا بالصبر على ظلمهم وجورهم كما سبق وشرحنا ذلك. أخبر صلى الله عليه وسلم عن ولاة وهم مقصود الأئمة، تعرفون منهم وتنكرون، تعرف أشياء حسنة منهم وتنكر منهم أشياء أخرى سيئة. ما موقفك أنت؟ إياك المداهنة بأن ترضى وتتابع، هذا هو الخطر. ثم يبقى مقامان هنا: مقام الأول الإنكار باللسان لمن يتمكن ويجد أن ذلك لا مفسدة فيه، ويكون الإنكار باللسان على الوالي في غير مجاهرة بلا شك. من قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فليأخذ بيده، يعني فيما بينه وليكن فيما بينه وبينه، فإن قبل فبها، وإلا كان قد أدى الذي عليه، تكون قد أديت الذي عليك، ويبقى له ظلمه وتبقى الجماعة. وسبق شرحنا هذا وتوسعنا فيه. الأمر الآخر: من لا يستطيعون أن ينكروا بألسنتهم هم الذين يستطيعون أن ينكروا بقلوبهم، لأن من أنكر سلم، لأن من أنكر بلسانه برئ، ومن كره بقلبه سلم. الذي يؤاخذ من يرضى ويتابع، يأتي ويزين لهم الأمور كما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنه حين شرحنا أو في درس آخر. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما خرجوا من عند يزيد فسبوه، فقال: تقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: لا، بل أمدحوا من ثني عليهم. وفي بعض الروايات أنهم قالوا إنهم يقولون بالقضاء من الجور، إن الظلم، فنقول: تقبل الله هذا الإشكال. هؤلاء هم الذين أهلكوا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف لا يرد عليه الحول. أخبر أن ولاة سيأتون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فلن يرد عليه أحد. أما بقية المسلمين فعلى نوعين: قادرون على الإنكار مع عدم وجود مفسدة أعظم فينكرون باللسان فيما بينهم وبين الحكام، وعموم المسلمين يبرؤون إذا كرهوا بالقلب لكن لا يرضى بالفعل ولا يتابعون على باطلهم. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون في أمتي هنات وهنات، وهي الشرور والفساد. فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين، لاحظ الحديث، في شرور وفي فساد، من جاءكم ليفرق أمركم حتى وإن كانت فيه هذه الشرور والفساد وأمر المسلمين جميع فاضربوه بالسيف. ثم لاحظ: كائنا من كان، لا تقل رجل عابد رجل صالح رجل، اضربوه بالسيف. لماذا؟ حتى تبقى الجماعة وإن كان رأسها ظالما ما دام مسلما. الباب الذي بعده في قتال الخوارج، هذا الباب ذكره رحمه الله تعالى بعد باب قتل الخوارج. هنا حكمان في الخوارج، الأول هو قتلهم والثاني قتالهم، يعني إذا قبض عليهم فإن حقهم أن يقتلوا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتالهم بأن يحاربوا حربا تنصب لهم الجيوش حتى تقاتلهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة في الخوارج زمن علي رضي الله عنه، هذا الرجل الذي يده جعلها الله عز وجل كأنها ثدي امرأة، علامة من علاماته، من علامات الخوارج التسديد وحلق الشعر واستئصاله استئصالا، هذه علامة من علاماتهم. وليس معنى هذا أن الذي يحلق شعره الآن ينهى عن ذلك، لكن هذه علامة كانت في وقتهم، وليس بالضرورة أن تكون علامة مستديمة، قد يكون الخارجي ذا شعر لكن في ذاك الوقت كانت تلك علامة. هل يجوز أن يحلق الشعر لغير خارجي؟ نعم، لكن هذه علامة، كما أن ذاك الرجل الذي كان يده مثل ثدي المرأة كانت علامة من علاماته، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي علامات عنه. يقول: لولا أن تبطروا، صابون بالبطر، وتنكلون عن العمل لحدثتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أفضل القتلى قتيل الخوارج، إذا قتل الخوارج قتيلا فهذا خير القتلى، خير قتيل من قتلوه. أما قتيلهم، يقول صلى الله عليه وسلم: قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء. أشر القتلى تحت السماء هم الخوارج. ثم ذكر قصة أول من أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما وأراد أن يتألف قلوب كبار العرب لأنهم حديث أهل الإسلام، أتى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. قال عليه الصلاة والسلام: ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ إلى آخر. هذا أصل الخوارج بداياته، لكن ما خرج بالسيف حتى نقول خرج الخوارج زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا منهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من ضئضه من أصله قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قراءتهم القرآن كثيرة، وعبادتهم قال فيها عليه الصلاة والسلام للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتي، يعني أهل عبادة، لكن نسأل الله العافية لا ينتفعون بالقرآن. من علاماتهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأذان، تجد سيفهم مسلولا أشد من يتضرر به المسلمين، حتى الصبيان كان نجدة يقتل حتى الصبي، وهذا بإجماع المسلمين، الصبي لا يقتل بتاتا حتى ابن الكافر لا يحل قتله، من صفات الخوارج القتل المستقسم يظنونها شرفا. يكفرون من أرادوا ثم يقول: نحن نقتل كفارا. تجد أكثر من يقتل منهم على مدار التاريخ من المسلمين، وأهل الكفر في سلامة منهم، لهذا تجد بلاياهم دائما داخل الأمة الإسلامية، بلاد الكفر موجودة الآن، أغزوا أعداء الله، موجود أعداء الله بكثرة كاملة لا يغزون، لأن هذه صفة فيهم أن قتلهم وبلاءهم على أهل الإسلام، وهذه علامة، كل هذه علامات نبوية ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل الكفر نائمون مستريحون في بلدانهم لا يخافون منهم، القتل الذريع في أهل الإسلام، فهذه من صفاتهم. من ضمن الصفات التي قال فيهم وهي مسألة خطرة نسأل الله العافية، وهي فيهم دائما يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، تسمع كلامه وتقريراته تتعجب وتتعجب، يقرأ آيات يظن أن الآيات تدل على ما قال وهي عكس ما قال، تدل على عكس ما قال، لأنهم ينزلون الآيات على غير المواضع التي نزلت فيها. لهذا قال: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. من ضمن ما ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا فيهم أنهم يقولون من قول خير البرية، أنهم يحسنون القول ويسيئون الفعل، كلامهم حسن من أحسن الكلام، حب للإسلام وأنهم يريدون رفعة الإسلام والنهضة بالأمة، كل هذا كلام حسن، لكن أفعالهم قبيحة. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا فيهم في شأن القوم في شأن الجيش الذي يقتلهم أنهم لو حدثوا بما جعل الله لمن قتل الخوارج من الفضل العظيم لنكلوا عن العمل من شدة ما جعل الرب تعالى من الفضل لمن قتل الخوارج. وحصلت مقتلتهم هذه لأنهم بايعوا عبد الله بن وهب الراسبي، بايعوا أمير مؤمنين وقالوا بلدنا هو بلد الإسلام، وعلي ومن معهم كفار بلدهم بلد كفر، فقاتلهم علي رضي الله عنه فأعمى الله بصائرهم فأطاعوه في أن يلقوا الرماح ويسلوا السيوف، فصارت فرصة للمسلمين فضربوهم بالرماح، شجروهم بالرماح لأن الرمح يصيب من بعد، أما الذي بالسيف لا بد أن تقابله، فضربوا فهلك بعضهم على بعض ولله الحمد فأبيدوا هذه الإبادة. الباب الأخير في قتال اللصوص، لاحظ أبا داود ذكر الخوارج ثم ذكر اللصوص، حقيقة أن فعل الخوارج فعل اللصوص. اللصوص إذا أتوا الإنسان فإن الأصل أن يدفعهم بالأحسن، يقول اتقوا الله أنتم مسلمون، اخشوا ربكم، فعلكم محرم، فإن انزجروا فإنه لا يقاتلهم، إن أبوا فإنه يدفعهم بالذي بعد الكلام، كأن يضرب مثلا بعصا، وإن كان عنده قدرة بيده واستطاع ربطهم فكذلك، حتى يكون في الأخير قتلهم، فإذا قتلهم فقتيلهم في النار، وإن قتلوه هو فهو شهيد، فمن قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون دمه هو فهو شهيد. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل قال يا رسول الله الرجل يأتي يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، مسلم عزيز كريم، قال فإن قاتلني، يعني هو رجل مسلم، قال قاتل، قال فإن قتلت أخشى أن يقتل مسلم، قال فهو في النار، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. فإن دفعوا بالأحسن فبها ونعمة، وإن لم يدفعوا إلا بالقتل فإنه يقتل. ولكن قال أهل العلم لو أنه كان ربما يكون اللصوص عددا كثيرا، لو أنه قال أنا أصالحكم على بعض المال، أنتم تريدون المال حتى لا أقتل فيكم ولا تقتلوا، أنا أعطيكم بعض مالي من باب كف شركم، أو أعطاهم ماله ليكفهم عن عرضه ورضوا، فإنه لا بأس. أنا قد يعجز بعض الأحيان قد يكون هناك ترى، وأنا أعتذر للإخوة لأنه أريد أن أنصرف مباشرة لدرس الراجح تأخرنا عنه، نسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا.